الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين.
آمين.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك، اللهم آمين. شرع رحمه الله في الباب 22 من أبواب هذا الكتاب الجليل، وترجم له بقوله: باب ما جاء، يعني في أدلة الكتاب والسنة، أن بعض هذه الأمة لا كلها، لحديث لا تزال طائفة من أمي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم الحديث. وهذا من الاحتراز الدقيق من المصنف رحمه الله، قال أن بعض هذه الأمة، ويعني بها أمة الإجابة، يعبد الأوثان من دون الله عز وجل. والأوثان جمع وثن، وأراد بهذه الترجمة رد مزاعم الوثنيين والقبوريين في أن الشرك لا يكون في هذه الأمة بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد أو أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فيجاب بأنه أيس في ظنه لا في نفس الواقع، أو كاد أن ييأس، أو هذا الحكم خاص بالمصلين الموحدين، وأما غيرهم فإن الشرك يقع منهم، ولا بد من هذا حتى تجتمع النصوص. وذكر المصنف رحمه الله في الباب 3 آيات و 2 حديثين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
صدر رحمه الله هذا الباب بهذه الآية من سورة النساء، واستفتحها بقوله ألم تر، وهو استفهام تقرير وتعجب من حاله. وقوله ترى أي رؤية بصرية، لأن الرؤية عديت بإلى، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية في كتاب الله عز وجل ترد ويراد بها رؤية البصر، وترد ويراد بها العلم، كما في قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم. والخطاب بعد توجهه للنبي صلى الله عليه وسلم يتوجه لكل موحد، ومناسبتها للترجمة أن أولئك أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب ومن العلم، ومع ذلك آمنوا بالجبت والطاغوت. وقد روى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه: لتتبعن سنن من كان قبلكم، ومن سننهم الشرك، فيقع في هذه الأمة ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا، أي حظا من الكتاب والعلم، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد جاء في سبب نزولها حديث ابن عباس رضي الله عنه في المسند، قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنيبر المنبتر، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبحهم الله، قالوا في وصفه المنبتر من قومه، يعني أنه وحيد لم يولد له وضعيف فيهم. قالوا يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدنة وأهل السقاية. فقال كعب بن الأشرف اليهودي لعنه الله: أنتم خير. قال فنزلت فيهم هذه الآية، ونزل قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. والجبت في الآية فسره عمر رضي الله عنه وتقدم معنا في باب سابق بأنه السحر، وفسر الطاغوت بالشيطان، وهذه أحد التفاسير، وهو تفسير بالمثال. فالألفاظ القرآنية قد تفسر بالمثال ولا يقتضي الحصر. ومن هنا قيل أن الجبت هي الأصنام، وقيل هي الشرك، وقيل الكهان أو الكاهن، والظاهر أنه يعم كل ذلك. والطاغوت مثل ذلك. ومن أحسن ما ضبط به قولهم: ما تجاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع، من متبوع أو معبود أو مطاع. هذا من أحسن ما فسر به الطاغوت، من معبود يعني برضاه ليخرج مثل عيسى عليه السلام، فإنه عبد وليس بطاغوت، لأنه يتبرأ يوم القيامة ممن عبده. والمطاع كالسلاطين والطغاة والأمراء، كما قال علي بن حاتم: يا رسول الله إنا لم نعبدهم. قال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال لا. قال نعم أو قال بلى. قال فتلك عبادتهم. والمتبوع كالعلماء وعلماء الضلالة والرهبان. وفيها يعني في هذه الآية شيء من العجب من أحوال هؤلاء، أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. وفيها أن العلم وحده لا يعصم من الكفر والعصيان، العلم وحده لا يعصم من الوقوع في الشرك، فضلا عن أن يعصم من الوقوع في المعصية. وفيها أن بعض الناس قد ينتسب للعلم وينصر الباطل لهواه، كما سيأتي في الآية التي بعدها. قال الأوزاعي رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وفيها أن تفضيل غير المسلم على المسلم من أشد الذنوب، فكعب بن الأشرف فضل المشركين على الموحدين، أولئك الذين لعنهم الله. وفيها دليل في هذه الآية وفي سبب نزولها دليل على شدة عداء اليهود للإسلام والمسلمين، وأنه عداء مستمر إلى يوم القيامة مع شدة كيد. وفيها لعن اليهود، وأن لعنهم في الآخرة لا يلزم منه عدم حصول بعض النصر لهم في الدنيا لحكمة، كما قال عز وجل: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
ثم ثنى بآية المائدة والخطاب فيها في قوله قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قل لهؤلاء كما ذكر الشارح رحمه الله، الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله تعالى من لعنه الله، وهذا الوصف الأول أي أبعده وطرده من رحمته وغضب عليه، وهذا وصف آخر فجمع لهم بين اللعنة والغضب أي غضبا لا يرضى بعده، وجعل منهم القردة والخنازير، وهذا الوصف الثالث أي مسخ منهم الذين عصوا أمره فجعلهم قردة وخنازير، كما قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فكأن هذه الآية التي في المائدة ترد على قول كعب الأشرف الذي نزلت فيه آية النساء وهو من اليهود، فتتابعت عليهم هذه العقوبات المخزية، فهم شر من الموحدين والمشركون شر منهم، وخير خلق الله عز وجل هم أهل التوحيد، والدليل هذا الشر أنهم عوقبوا بهذه العقوبات المتكاثرة، ومن هذه الثلاث التي نص عليها اللعن والغضب والمسخ. قال عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم أي قولا كونيا كونوا قردة خاسئين، والله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فقال كونوا فكانوا، ولم يكن لهؤلاء الممسوخين عقب كما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القردة والخنازير هي مما مسخ الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. وهذا أحد القولين في المسألة، والقول الآخر قاله قوم من أهل العلم أنه يجوز أن تكون هذه القردة والخنازير التي على الأرض منهم مما تناسل من أولئك الذين مسخوا، واستدل أصحاب هذا القول بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة يرفعه أنه صلى الله عليه وسلم قال رفعت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترون أنها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت، فإن اليهود ليسوا من أهل الإبل. وقال جابر رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت، هذا رواه مسلم. وأجيب عن هذين الحديثين بأن ذلك كان حدسا وظنا منه صلى الله عليه وسلم لا على سبيل ووجه اليقين، لأنه قال لا أدري وقال أحسب، وقيل أن قوله ذلك كان قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء قبل أن يوحى إليه بما جاء في حديث ابن مسعود أنهم أن الذين مسخوا لم يكن لهم عقب. وقد ثبتت النصوص بأنه صلى الله عليه وسلم قد أقر أكل الضب وأكل على مائدته كما في حديث ابن عباس بحضور خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي هذه القصة دليل قاطع على تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل الحرام أو تحرير الحلال ونحو ذلك، ومر معنا هذا أمس في درس القواعد، فالحيلة التي توصل بها إلى الحرام محرمة، وسائل المحرمات محرمة، ووجه هذا أنهم تحايلوا على الصيد فمسخوا إلى القردة والخنازير، وفيها أن منازل الناس عند الله عز وجل متفاوتة، وفيها أن الجزاء من جنس العمل، فكما تحايلوا على الصيد وتحايلوا أيضا على الربا غيرت صورهم ومسخوا، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه. وفيها الاحتجاج بالمسلم به، فإنهم يعلمون، اليهود تعلم إلى اليوم، أن منهم من مسخ قردة وخنازير، فاستدل الله على ضلالهم وعلى أنهم شر الخلق بما يعلمونه من تاريخهم وتاريخ أبائهم. وفيها ذكر عيوب المردود عليهم، فالرد في هذه الآية على اليهود، على كعب بن الأشرف وغيرهم من اليهود الذين يفضلون المشركين أو يفضلون أنفسهم على الموحدين، فذكروا بعيوبهم، ومنها حصول اللعنة ونزولها عليهم وغضب الله والمسخ. فيستدل بهذا على أن المردود عليه تذكر له عيوبه حتى يخضع للحق ويبين له عواره وتناقضه. قال سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، استفهام تقرير وتشويق، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو هم قل هل أنبئكم بشر من ذلكم، أي بشر مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو بشر من نقمتكم على الموحدين، لأن الآية قبلها قل هل تنقمون منا إلا أن آمنا، فهم ينقمون على التوحيد، على أهل التوحيد توحيدهم. بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، من لعنه الله، هذا لعله في موضع الخبر عن مبتدأ محذوف، هم شر الخليقة، أو هو مبتدأ لخبر محذوف أن هؤلاء هم شر الخليقة، من لعنه الله وغضب عليه. وفيه إثبات صفة الغضب التي قد يلزم منها أو معها الانتقام، ولا يفسر الغضب بإرادة الانتقام على الأصل في مذاهب أو في مذهب أهل السنة من إجراء آيات الصفات على ظاهرها المعلوم من لغة العرب، مع تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، فيثبتون الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، كما أخبر الله عز وجل عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وغضب عليه وجعل منهم، لا كلهم، لم يمسخوا جميعا، وإنما العتاة منهم، بخلاف اللعن والغضب فإنه عمهم، من لعنه الله وغضب عليه ما بعض فيها، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وجعل منهم من يعبد الطاغوت، وهذا هو الشاهد. فالأمم التي تقدمت عبدت الطاغوت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها ستتبع سنن من كان قبلها، ومن سننهم عبادة الطاغوت، فيوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت، وهذا شاهد ترجمة المصنف رحمه الله. وقوله وعبد الطاغوت، قال شيخ الإسلام: الصواب أنه معطوف على قوله من لعنه الله، يعني جعل منهم من لعن، وجعل منهم من عبد، وجعل منهم من عبد، فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية، أي من لعنه الله، ومن غضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت، فعبد فعل مضارع، وهذا قراءة الجمهور. وقرأ حمزة رحمه الله عبد الطاغوت، ووجه قراءة الجمهور ذكرناه، وأما وجه قراءة حمزة فيكون الطاغوت مخفوضا على الإضافة، وعبد الطاغوت كذا، يعني أراد بعبد، يعني أراد عابد الطاغوت، يعني وجعل منهم عابد الطاغوت، وعابد اسم فاعل يفيد الجنس، يعني جعل منهم عابدين للطاغوت، وعدد كثير منهم، فهو واحد يراد به يراد به الكثرة، وجعل منهم عبد الطاغوت يعني عباد الطاغوت. والقراءتان قد ترجعان إلى معنى واحد، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا،
ثلث بالآية من سورة الكهف، ويخبر فيها سبحانه وتعالى عن حال الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف، وأنهم قالوا هذه المقالة: لنتخذن عليهم، أي على أصحاب الكهف الذين ماتوا فيه بعد أن كشف أمرهم، لنتخذن عليهم مسجدا تبركا بهم بعد أن ظهر لهم صلاحهم. وقد حكى ابن جرير رحمه الله في تفسيره في القائلين هذه المقالة قولين: أحدهما أنهم المسلمون، فإن الحاكم الذي دخلوا في حكمه وفي ولايته الكهف خوفا منه قد هلك، وهلكت الأمة التي كانوا فيها وفروا منهم، وبدل الله بالحاكم حاكما مسلما وبالكفار مسلمين. فالمسلمون الذين بعثوا فيهم قالوا لما رأوا هذه الكرامة لهم بعد أن مضوا هذه العقود والقرون وهم في قبورهم ثم عادهم الله عز وجل أحياء، قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، يعني على وجه التبرك كما ذكرنا. وقيل أن قائل ذلك هم المشركون، هذان قولا. وزاد ابن كثير رحمه الله في تفسيره قولا ثالثا: أنهم أولي الأمر فيهم، وقال الذين غلبوا على أمرهم، وهذا الذي يشعر به قوله غلبوا على أمرهم، فإن ولاية الأمر فيهم، فهم الذين ذهبوا إلى هذا المذهب. وعلى القولين فقولهم هذا وفعلهم حين فعلوه مذموم في شريعة الإسلام وفي شريعتنا خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهم داخلون في هؤلاء إذا قيل أنهم من اليهود أو من النصارى. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذروا ما فعلوا، والحديث متفق عليه، ولأن ذلك يفضي إلى الإشراك بأصحابها كما كان أول شرك في عهد نوح عليه السلام، وهذا أيضا هو الذي يشهد به الواقع. ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى وقعوا في الشرك، فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى كما سيأتي في الحديث: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فيوجد في هذه الأمة من يعبد الأوثان، ومن يتخذ المساجد على القبور، ومن يتوسل بها، والواقع شاهد بهذا. فما فعلته اليهود والنصارى فعلته هذه الأمة في مجموعها، أو فعله بعض أفرادها وطوائفها، وإن كانوا هم الأكثر والعياذ بالله، لأن الشيطان قد استحر إغواءه في بني آدم. وهذا هو المشاهد من الغلاة المتصوفة ومن الصفويين ومن غيرهم في غلوهم في أصحاب القبور. وهذا الذي عناه صلى الله عليه وسلم في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فيستنون بهم. ولذلك عد هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بشيء غيبي سيقع ووقع كما قال، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا هو الشاهد من إيراد الآية، من إيراد المصنف رحمه الله لهذه الآية، وهو ظاهر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
نعم، هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله هو أو به يتم الاستدلال بالآيات الثلاث التي تقدمت. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن، واللام موطئة للقسم كأنه قسم مضمر، كأنه قال: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم ولا يحصلن ذلك، وقد حصل. وهذا الحديث كما أشار المصنف أخرجه البخاري ومسلم، يعني أخرجوا معناه لا بهذا اللفظ الذي ساقه، فنقله رحمه الله من لفظ غيرهما. وأما لفظ الصحيحين كما نبه الشارح رحمه الله فهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ويحتمل أن يكون مرويا عند غيرهما باللفظ الذي ذكره المصنف وأراد أصله لا لفظه. والسنن بالفتح الطريق، وأما بالضم السنن فهو فيراد به الطرق. السنن بالضم الطرق، والسنن بالفتح الطريق، فبالضم جمع وبالفتح مفرد. وهذا كما قلنا من أخبار الغيب التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام أو عن وقوعها في المستقبل. وكان والحديث أو هذا الخبر مؤكد بثلاث مؤكدات: القسم المقدر التي دلت عليه اللام، واللام والنون المؤكدة. والحديث عام في هذه الأمة كلها، لكنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فليست كل الأمة وجميع الأمة يفعلون ذلك، وإنما قصد عليه الصلاة والسلام بعض هذه الأمة، وإن كانوا قد يكثرون في أزمان ويقلون في أزمان أخرى. وقوله في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله: حذو القذة بالقذة، هذه اللفظة ليست في الصحيحين كما نبه الشارح، وهي في المسند من حديث شداد بن أوس. والقذة بضم القاف واحدة القذذ، وهي ريش السهم، والسهم له قذتان متساوية، أي لتفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. وهذا خبر لا يراد به الإقرار، وإنما أراد به صلى الله عليه وسلم النهي. فالأخبار لا يؤخذ منها بمجردها الحل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمشي الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله. لا يستدل به على جواز سفر المرأة بدون محرم، هذا من النص المتشابه، فيرد إلى المحكمات. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البيان وكمال نصحه لأمته مما هو واقع بهم في عهده ومما سيقع في المستقبل، وفيه النصح لمن لم يخلق بعد. فهذه النصيحة والتحذير والنهي لكل أمته التي هي أمة الإجابة، وفيه التحذير من صناع أولئك. وفيه كما قلنا الإعجاز الذي وقع في خبره صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعائرهم في الأديان والحروب والعادات، من زخرفة المساجد وتعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها ومن فيها من دون الله، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء، كما جاء في حديث أنس في الصحيح: إنما أهلك الذين من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. ووجد في هذه الأمة من ترك العمل يوم الجمعة، وقال: والتسليم بالأصابع وعدم عيادة المريض يوم السبت والسرور بخميس البيض، وأن الحائض لا تمس عجينا، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. هذا كان في النصارى ووجد في هذه الأمة، خاصة في طائفة غلاة المتصوفة، فإنهم عبدوهم من دون الله عز وجل واعتقدوا فيهم الولاية والضر والنفع. ومنها الإعراض عن كتاب الله عز وجل كما أعرض أولئك عن الكتب المنزل عليهم، ومنها الإقبال على كتب الضلال من السحر والفلسفة والكلام والتكذيب، ومنها تأويل وتعطيل وتحريف صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف نفسه بها. فلذلك الحديث حذر من الاتباع ولم يذكر ما سيتبعون فيه، فدل على أنهم سيتبعونهم في ألوان شتى من ألوان الانحراف. وهذا عموم يدل عليه قوله: حذو القذة بالقذة، يعني في كل شيء. وإن كان الاتباع في كل شيء لا يقع من كل أحد، لكن كل طائفة أو كل فرد يتبعهم في شيء دون ما يتبعهم فيه الآخر. فقد يتبعون في الأخلاق والسلوك، وقد يتبعون في المعاملات، ومنها أكل الربا، وقد يتبعون في ما يقدح في الاعتقاد كالذي أراده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة من عبادتهم للأوثان. وقد يتبعون أيضا فيما لا يخرج من الملة، كما قلنا في أكل الربا والكذب والبغي وما ابتدعوه في دور عباداتهم، ابتدعه أيضا بعض المسلمين في المساجد، ومنها بناء المساجد على القبور. ومما اتبعوا فيه، وهذا يختص بالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ما وقع في منهم من الحراف في تعطيل الصفات كلها، في تعطيل الأسماء والصفات كما تفعل الجهمية، أو تعديل الصفات كما تفعل المعتزلة، أو تعطيل بعضها كما تقول الأشاعرة. فاليهود هم الذين قالوا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا انحراف في توحيد الأسماء والصفات. ومن هذه الأمة من عطل الصفات وفسر مثل الاستواء بالاستيلاء. قال ابن القيم رحمه الله: اللام في استولى مزيدة، زادها أهل التحريف، كما زادت اليهود النون في حطة، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، ليس من وحي الله عز وجل كما قال رحمه الله في نونيته. وقولهم رضي الله عنهم: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ اليهود بالرفع، والنصارى معطوف عليه، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين ستتبع سنتهم؟ وقوله فمن استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك، لأن هاتان الأمتان من أكثر الأمم تحريفا ومن أكثرها دعوة إلى باطلهم بخلاف غيرهما من الأمم، فهم على انحراف لكنهم لا يدعون إلى باطلهم كما تفعل هاتان الأمتان على مدار التاريخ، خاصة النصارى وصناع الخيام في العالم معروفون بهذا إلى اليوم. وجاء في رواية في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم فسر أولئك بفارس والروم، ولا تعارض بين الخبرين، فالاتباع وقع لهؤلاء ووقع لهؤلاء. فربما أجاب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم تارة أو بهذا تارة بحسب القرائن التي كانت في حضور الخطاب. والاتباع كما قلنا في أصول الديانات وفي فروعها. ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح، بل هو مستند الاستدلال بالآيات التي صدر بها المصنف رحمه الله الباب. وقد وجدت الشرك وعبادة الأوثان وعبادة القبور وأمرها ظاهر والعياذ بالله في كثير من الأقطار. فلذلك الذي يهون من الدعوة إلى التوحيد أو من إنكار الشرك فإنه يشابه أولئك في تهوين أمر عظمه الله عز وجل، عظم قدر التوحيد وعظم الانحراف بالشرك، وأبدى في كتابه فيه وأعاد، وهو الذي لأجله بعثت الرسل كما هو معلوم ومقرر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه.
وزاد:
وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ثم ختم الباب بحديث ثوبان عند مسلم، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عاش بعده مدة، نزل في الشام ثم مات بحمص 54 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي، أي جمعها وضمها، زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، رؤية عين أو رؤية منام. ويحتمل أن الله قوى بصره صلوات الله وسلم عليه ورفع عنه الموانع ورآها رأي العين كما جمعت، كما كشف له بيت المقدس لما شكك المشركون في حادثة الإسراء، وكما رأى يوم الخندق قصور المدائن وقصور كسرى وقيصر، وهذا داخل تحت قدرة الباري سبحانه وتعالى. وعلى هذا فما كان من هذا هو من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. قال: وإن أمتي، يعني أمة الإجابة، الأمة المنصورة، سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ما زوي لي منها أي من هذه الأرض. قال القرطبي، يعني شارح مسلم: هذا الخبر وجد مخبره كما قال، ولذلك عد من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وكان من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق ما وراء خراسان والنهر، بلاد ما وراء النهر، وكثير من بلاد الهند والسند، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكره عليه السلام، لم يذكره فيما رآه، فإنه نص على المشارق والمغارب. وقوله ويرجع هذا إلى أن الشمال والجنوب ليس فيها عمران ولا سكان بخلاف المشرق والمغرب، فالمناطق القطبية المتجبدة يقل فيها عمار الأرض. وقوله زويا أو زوى يحتمل الضبطين، أن يكون مبنيا للفاعل والفاعل هو الله، أو أن يكون مبنيا للمفعول زويا لي والفاعل هو الله سبحانه وتعالى فلا يقدر على ذلك إلا هو. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كنوز كسرى وهي الحمراء، لأن الذهب كان كثيرا في فارس، والفضة حيث كانت كثيرة في ملك قيصر وهو ملك الروم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيله. فهذا هو الأحمر والأبيض، وهذا باعتبار الغالب أن أولئك مولعون بالذهب. ويدل على هذا لما فتح عمر رضي الله عنه وأرضاه أراضي المجوس وجاء بتيجان وخزائن كسرى كان أكثرها من الذهب الأحمر. قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة بإثبات الباء وبحذفها روايتان. والسنة هي الجدب العام الذي يحصل به الهلاك، هو الجدب والقحط يسمى سنة، كما قال عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدب المتوالي. قال عليه الصلاة والسلام: وألا، أي وسأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم يعني من الكفار، فيستبيح بيضتهم يعني جميع ما حازوه من البلاد والأرض، يعني قد يسلط الكافر على بعض أراضي المسلمين لكن لا يستحوذ على مجموع أراضيهم ولا يستأصلهم. قال: ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض، يعني جميع من في جوانبها من الكافرين، فالبيضة جميع ما حازوه، أو البيضة أكثرهم أو جماعتهم. وهذا الذي تحقق، فإن المسلمين تعرضوا لهجمات كبيرة من التتار ومن الروم ومن الفرس، وما وصل أحد منهم إلى حد الاستيصال، فالأمة باقية إلى قيام الساعة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمهما وصل المسلمون إليه من ضعف وتشتت، إلا أن الله تأذن بحفظ دينه عن بطائفة من صورة من خلقه اختارهم واصطفاهم سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل هذا الأمر مغيى بقوله: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، يعني فإذا حصل ذلك وجد التسليط، وجد تسليط الكفار، فإذا اختلف المسلمون واقتتلوا اجتمع في حقهم سببان: سبب شرعي هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب حسي وهو أن التنازع سبب للفشل، سبب للفشل، كما قال عجل: ولا تنازعوا فتفشلوا، فأطماع العدو تزيد مع كثرة النزاع. وهذا الذي وقع في أقطار الإسلام، وقع في العراق وفي الشام وفي الأندلس وفي غيرها في الماضي وفي الحاضر، إذا وجد التشتت والنزاع وضعفت الأمة تسلط عليها أعداؤها. ثم أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن ربه بقوله: وإن ربي قال يا محمد، وهو من الأحاديث القدسية هذا اللفظ يا محمد، وسماه باسمه الشريف: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ويعني بالقضاء الكوني فإنه لا يرد لكمال سلطانه. وأما القضاء الشرعي فقد يتخلف: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وتخلف في طوائف كثيرة من الأمم: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ولا يشكل على هذا حديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء، فإنه ضعيف، والحديث الباب أصح منه، ولا تعارض بين صحيح وضعيف. أو يكون الدعاء من قضاء الله فلا يرد الدعاء من قضاء الله، فيجعله سببا لاندفاع قضاء آخر لم يرده سبحانه وتعالى كونا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: لا راد لما قضيت. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وذكرناه. ثم قال رحمه الله: رواه البرقاني، وهو أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني، فقيه محدث شافعي من علماء القرن الخامس، توفي سنة 25 و400. له مصنف مسند ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان البخاري ومسلم، وجمع معه أحاديث لطائفة من المحدثين، وكان ثبتا ورعا كما قال الخطيب رحمه الله. وأحاديثه ترتقي إلى هذه الدرجة من الصحة. ثم قال المصنف رحمه الله وزاد: وهذا هو وجه نقل رواية البرقاني، أنه روى حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم، لكن زاد في آخره اللفظ الذي فيه الشاهد للترجمة، قال: وإنما أخاف. وهذا سبب آخر من أسباب هلاك هذه الأمة، فسببها التنازع على الدنيا، ومن أسباب هلاكها الأئمة المضلين. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. وهذه الزيادة التي رواها البرقاني رواها غيره من أهل الحديث، منهم أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، على اختلاف يسير في ألفاظه. ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي، أي أمة الإجابة، الأئمة المضلين، أن وجودهم سبب للهلاك، ومفهومه أن وجود أئمة الصلاح سبب للخير والسلامة والنصرة. والأئمة المضلون سبب في الهلاك، لأن الأتباع يسلكون مسالكهم. قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. ولذا حذر القرآن من هؤلاء: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال: إذا رأيت من يتبع المتشابه فهم الذين سمى الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الجهال الذين يتكلمون بغير علم أو يتكلمون بالضلالة. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقد جاء في حديث يروى أن عمر رضي الله عنه قال لزياد: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، وهو عند الدارمي. وقد قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الملوك والأحبار والرهبان، الملوك والعلماء، علماء الضلالة وعباد الضلالة، هؤلاء الذين أفسدوا دين الناس. وأما الدين نفسه فإنه تام لا يفسد، وهو قائم وظاهر إلى قيام الساعة، ولكن دين الناس وعبادتهم ومعاملاتهم هم الذين أفسدوها. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا أيضا من المعجزات لأنه هكذا كان، فما وقع السيف في عثمان رضي الله عنه إلا واستمرت الفتن والحروب والاقتتال إلى يوم الناس هذا، وإن كان القتل والاقتتال يكثر في زمان ويقل في آخر. ثم قال وهو الشاهد من إرادة زيادة البرقاني في الحديث لترجمة الباب ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، والحي القبيلة واحد الأحياء، والأحياء هي القبائل، والمعنى أن قبائل من العرب ينزلون في بلاد المشركين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يهاجر من بلد الإسلام إلى بلاد الكفر، فإنهم إذا هاجروا إليها تطبعوا بطبائعهم، ومن ذلك عبادتهم للأصنام والأوثان وسجودهم للصلبان وتحاكمهم للطواغيت وإعراضهم عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود المشاهد. فأكثر المسلمين الذين استوطنوا بلاد الكفر يتحاكمون إلى محاكمهم ويخضعون لأعرافهم، وربما تأثروا بهم في بعض انحرافاتهم العقدية. قال وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهذا شاهد آخر لمقصود الترجمة، والفئام الجماعات الكثيرة، وهذا يوحي بكثرة المشركين في هذه الأمة، في أمة الدعوة وأمة الاستجابة في الظاهر، فهم في الظاهر مستجيبون للإسلام بقولهم لا إله إلا الله، لكن في الحقيقة هم من المشركين لأنهم يعبدون غير الله أو يعبدون مع الله غيره، فهم إما ينصرفون عن عبادة الله بالكلية أو يعبدونه ويعبدون غيره من المقبورين. وهذا هو الذي يرد به على عباد القبور الذين ينكرون ما ترجم له المصنف رحمه الله ويهونون أمر الشرك في هذه الأمة. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يرفعه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على أو حول ذي الخلصة، وهو القبر الوثن الذي كان يعبد بتبالة من أرض بجيلة. قال العلماء وذي الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، أو هو الذي ذكرنا في تبالة، وقد يحتمل أن له رأس هنا وذنب هناك وظل به أقوام هنا وأقوام هناك. ووجه ذكر دوس أنه ورد في الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، وقد جاء تفصيلهم في بعض الأحاديث، وأن منهم 4 نسوة، وقد وقع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وظهرت هذه الرؤوس في عهده صلى الله عليه وسلم، ظهر مسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي باليمن، ثم بعد ذلك طليحة الأسدي وسجاح في بني تميم التميمية، وهي امرأة واحدة من 4، ومن هؤلاء من قتل كالأسود وكمسيلمة، ومنهم من تاب كطليحة الأسدي فإنه مات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، وكذلك سجاح التميمية. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما أراد الحصر بالثلاثين، وإنما أراد بالثلاثين من كان لهم شوكة ومنعة وأتباع تأثروا بهم، وإلا فالمتنبئون كثير، وآخرهم القادياني الذي زعم أنه خاتم النبيين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم النبيين بمعنى أنه لا نبي بعده، وحرف قوله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال هو زينة النبي، لكن لا تمنع الآية أن يأتي بعده نبي. فتنبأ ودعا الناس إلى الباطل، ومن باطله أنه وافق المستعمر في إسقاطه لفريضة الجهاد، ودعم من دوائر الاستعمار الكافرة. وقد قد كان ظهوره في الهند، وقد صنف عندهم عند الإنجليز في ذلك الوقت بأنه من المصلحين، لأنه أصلح في نظرهم بإبطاله للجهاد. وعلى هذا في الحديث لا يراد به الحصر، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام من ذكرنا وصفه ممن كان له قوة وشوكة ومنعة. وهؤلاء المتنبئون لا يقوم لهم قائمة ويهلكهم الله عز وجل، ودين الله ظاهر. وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين بفتح الخاء، يعني الطابع الذي كان خاتم المسك في سلسلة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما خاتم بالكسر فهو الختم الذي لا نبي بعده، أي آخر النبيين كما في آية الأحزاب. ولا يشكل على هذا نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقصدا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير وليضيعن الجزية، فإنه لا ينزل بنبوة جديدة، وإنما ينزل تابعا ومحكما لشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتم بواحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في ختام الحديث ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهما بمعنى واحد على الصحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الواحدة هذه منصورة والناجية على الصحيح. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد اختلف العلماء في تعيينهم وفي وصفهم، هل هم أهل الحديث أو هم العرب أو هم من بالشام، لأن في مسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى ياتي أمر الله. قيل أهل الشام يقعون غرب المدينة، وقيل الغرب هم العرب، ولا تعارض بين هذه الأقوال. فالطائفة المنصورة التي تكون على الحق قد تكون في بلاد العرب ومنها الشام، ويكونون من أهل الحديث، وقد يكونون مفرقين في البلدان يجمعهم الحق والاستناد إلى الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. قال القرطبي رحمه الله وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. وقال المصنف رحمه الله وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فليست العبرة بالكثرة وإنما بالحق، الحق والجماعة الجماعة، من كان على الحق ولو كان وحده. وقد مرت عقود ليس فيها من هو على الحق إلا نبي واحد وهو الطائفة المنصورة. وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال في الأمم التي تقدمت، بل لا تزال عليه طائفة حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله؟ الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، ريح طيبة تقبض أرواحهم، ثم تنفلت أشراط الساعة الكبرى كحلقة أو تناثر الخرز كما جاء في رواية أحمد، ثم تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، على شرار الخلق. ولذلك هذا الاحتراز الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، قال حتى يأتي أمر الله، ولم يقل حتى تقوم الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على شر الخلق. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا يوجد على الأرض من يقول الله فضلا عن أن يقول لا إله إلا الله. وفي حديث عمران بن حسين: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتلوا آخرهم المسيح الدجال. وختاما، فإن هذا الحديث من أعظم الأدلة على الشهادتين، ويعد كما ذكرنا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من أخبار الغيبية، فإن كل خبر أخبر عنه صلى الله عليه وسلم جاء كفلق الصبح، فسبحان من علمه وهداه وهدى به وجزاه عن الإسلام والمسلمين وعن أمته وعن العالمين خيرا ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وجعلنا من أتباع ملته وأنصار دعوته والسائرين على منهجه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى في ختام المجلس أن يرضى عني وعنكم وعن السامعين رضا لا سخط بعده، وأن يكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ودعا لنا بظهر الغيب وأحبنا فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.